السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. انتهينا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الخوف والرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الشيخ بعدما قرر منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وأن الإنسان الذي يؤمن بالقدر عليه أن يأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. ثم تحدث الشيخ عن أمرين بعدما قرر هذا الأصل، وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني ألا يأخذ الإنسان بالأسباب. قال: وعلى من اعتقد هذا المنهج أن يعرف أسباب الخير والشر. ومعرفة أسباب الخير والشر إنما تكون من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ليحذر مغالطة نفسه، ومغالطة النفس تكون بالاتكال والاعتماد على آيات وأحاديث الرجاء، وإهمال وإغفال آيات وأحاديث الخوف. فلا بد للمؤمن أن يعبد الله سبحانه وتعالى آخذا بالخوف والرجاء معا. والشيخ أطال النفس في هذا الفصل، وفي مؤخرة هذا الفصل نبه على ألا يستطيلن أحد إطالة هذا الفصل، فإنه من الأهمية المكان. مغالطة النفس تكون بمعرفة مواطن هلاكها، ثم عدم الحذر من الخوض في هذه الأماكن. يبقى الإنسان يعرف أن هذا المكان فيه هلكته وفيه بواره، ثم بعد ذلك يغفل، بل يتغافل، بل يغالط نفسه ويقتحم هذا المكان، مع أنه يعلم أن الخوض في هذا المستنقع والمرور بهذا المكان يفتنه ويهلكه، ومع ذلك يغالط نفسه. يعلم أن المعاصي تهلكه في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يغالط نفسه ولا يجتنب المعاصي. يعلم أن الغفلة تهلكه وتدمره، ومع ذلك يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن أسباب التي تنجيه من الغفلة، ويقتحم في الأسباب التي تودي به إلى الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم هؤلاء الذين تعلقوا بالرجاء ظنا منهم أن هذا ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، هل حملهم ذلك على طاعة الله؟ هل حملهم ذلك على طاعة الله؟ احنا قلنا ينبغي أن نفرق بين الرجاء وبين الغرور وبين التمني، هم ثلاثة: في رجاء، في غرور، وحمق في أماني وتمني. سنفرق إن شاء الله بين هذه الثلاثة. نكون على موعد نحن نتكلم عن الخوف والرجاء وما ينبغي على العبد فيهما. يغلب الرجاء، يغلب الخوف، يجمع بينهما. طيب، نمشي كده مع الشيخ كما قال، ثم إن شاء الله بإذن الله نعرج على هذا الكلام. الشيخ قال: فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. الكلام ده قاله في معرض إيه شيخ؟ ها نتذكر معا، شيخ قال هذا الكلام في معرض هؤلاء الذين يعتمدون على أحاديث الرجاء، مثل إيه؟ مثل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر أديه؟ يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة. فواحد يقول لك بس أول ما يقرأ هذا الكلام يقول لك الواحد يصوم عرفة ويصوم عاشوراء ثم يفعل ما بدا له وقد كفر له ما بينهما، أدى سنتين وسنة يبقى ثلاث سنين. فالشيخ قال له الأمر ليس بهذه السهولة التي تعتقد. ليه؟ لأن احنا عندنا صيام الفريضة، أيهما أقوى، صيام الفرائض ولا صيام النوافل؟ احنا قلنا لا يتقرب العبد بشيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الفرائض، فصيام الفريضة وصلاة الفريضة وزكاة الفريضة أي فرض أقوى بكثير من النافلة، ولذلك يجب علينا أن نهتم بالفرائض. وإحنا نبهنا بعض الناس اللي هم بيهتم بالنافلة وتراه مثلا في صلاته يخشع في النوافل، بينما عندما يدخل الفريضة يسرح، فتراه مثلا يخشع في قيام الليل وقيام التهجد يبكي ويخشع ما يسرحش، وإذا جاء لصلاة الصبح أو صلاة الظهر أو العصر أو إلى آخره تراه يسرح. ففي صلاة الفريضة لا يحاول ولا يجتهد أن يحمل نفسه على الخشوع، بينما يحمل نفسه على الخشوع في النوافل. نقول له لا يا أخي، صلاة الفريضة أهم، مع أن الخشوع مطلوب في النوافل والفرائض، لكن عليك أن تهتم بالفريضة أيضا، مش الفريضة تؤديها كما يتراءى لك وكما يكون ثم تهتم بالنوافل. فالشاهد الشيخ بيقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس اللي هي الفرائض هي مكفرات لما بينهن بشرط إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. يبقى أنت مش تصوم عرفة وعاشوراء ثم تفعل ما بدا لك، لا، في شروط. في إيه شروط؟ لابد أن تجتمع إلى بعض كده. فالشيخ قال هذا الكلام في معرض هذا. وكاتكال بعضهم أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. هل هذا الكلام يليق برجل عصى الله سبحانه، يعصي الله ثم يظن خيرا بالله؟ طب نشوف الشيخ بقول إيه. بقول لا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد. فإن العبد الآبق العاصي المسيء الذي خرج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. لو إن رجل يملك عبدا، هذا العبد فر وخرج عن طاعة سيده، فهل هذا العبد يحسن الظن بسيده إن أمسك به أن يكرمه ولا أن يعاقبه؟ يعاقبه. فأنت يا من أحسنت الظن كيف تحسن الظن بالله وأنت قائم على عصيانه؟ لا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، لا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. ثم قال الشيخ كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. كيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه؟ يعني اليهود مثلا يحسنون الظن بالله؟ هؤلاء الذين يحاربون أولياء الله ويسفكون الدماء ويغتصبون الأراضي وينتهكون المقدسات والمحرمات، هل يجوز في حق هؤلاء أو يظن أحد أن هؤلاء يحسنون الظن بالله أو من حقهم يحسنون؟ كيف يحسن الظن بالله من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ شيء بيكلم عن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. كيف يحسن الظن من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ ده المعطلة الذين يظنون أنهم إن وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم يبقى كده في تشبيه بين الخلق والخالق. يقول لك لا، ربنا لا يتكلم. أمال القرآن ده عبارة عن إيه؟ القرآن ده مش كلام الله سبحانه وتعالى؟ فقال لك لا، أصحنا لو قلنا أنه متكلم يبقى بنشبهه بمين؟ بالخلق. فإحنا عايزين ننزه الله، فوقعوا فيما هو أرضى من ذلك، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. كيف يكون إلها ولا يتكلم وخلقه يتكلم؟ كيف يكون إلها ولا يسمع وخلقه يسمع؟ كيف يكون إلها ولا يرى وخلقه يرون؟ يبقى إله إزاي؟ هل إله ويكون المخلوق أكمل ممن خلقه؟ ودي نقص دلوقتي. فلما عطلوا هذه الصفات الإجابة عليها بسيطة جدا، يعني عشان برضو واحد يقول لك طب تجيب على هؤلاء إزاي؟ هؤلاء اسألهم سؤالا بسيطا، هل تصفون الله بالحي؟ يعني لله حياة ولا ميت؟ ما هو يا إما حي يا إما إيه؟ يا إما ميت، يا إما في حياة يا إما في موت. هل الله سبحانه وتعالى حي؟ محتاجة تفكير صح؟ بنفكر عشان الإجابة، سؤال صعب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى الله حي سبحانه وتعالى. طب ما أنت حي، أنت دلوقتي اللي قاعد قدامي حي ولا ميت؟ حي. طيب إذن دلوقتي أنت شبيه برب. لما صف الله بالحياة، يعني هم أنفسهم الذين قالوا بتعطيل هذه الصفات ما أنكروا صفة الحياة، ما يضروش، لو أنكروها لأماتوا خالقهم، يبقى خالقهم ميت لا حياة له ولا يستزيغ ذلك، فهم يصفونه بالحياة. إذن الله حي نعم، والمخلوق حي نعم، إذن تشابه الخلق بالخالق. يقول لك لا، أصل حياة ربنا غير حياة المخلوقين، إذن له حياة ولنا حياة وحياته تختلف عن حياتنا. طب إذن له سمع ولنا سمع وسمعه يختلف عن سمعنا، له بصر ولنا بصر وبصره يختلف عن، يبقى كل الكلام ده ماشي في الصفات دي وخلصنا. واضح يا جماعة؟ يبقى الرد إيه؟ الرد على هؤلاء بسيط. لذلك الشيخ أتى بدليل قيل أنه لم يسبق إليه في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. الدليل الشيخ جابه لتلوناه في سورة في صلاة المغرب، قول الله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنكم إيه؟ ظن هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، فلا يسمعهم ولا يبصرهم عندما كانوا يعصون الله. فهذا الظن، شوف الشيخ دليل به، هذا الظن أنهم ظنوا أن الله لا يراهم عند المعصية ولا يسمعهم عند المعصية أرضاهم، يعني أهلكهم، فأصبحوا من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من الإيه؟ من المعتبين. لو عايزين فرصة تانية خلاص انتهى الأمر، مفيش ملاحق، مفيش دور تاني، مفيش مراجعات، هي فرصة واحدة، فراجع نفسك قبل أن إيه؟ قبل أن ينتهي الوقت. وهذا شأن الشيخ، بيقول هؤلاء الذين جحدوا صفات الله وعطلوها لا يحق لهم أن يحصروا الظن بالله. هذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله وصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرور وخداع، وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربي. تأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه. الشيخ بيتكلم هذا الكلام في مقابل مين؟ الذين تعلقوا بنصوص الرجاء ونسوا أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر نصوص الخوف حتى يعملوها مع بعض. هنعرف ايه السبب دلوقتي، كيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بانه ملاق الله وان الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافيه من امره، وانه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه. ازاي يحسن الظن بالله من يعلم انه يراه ويسمع سره ونجواه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أمره، ثم إذ به قائم على مساخط الله، مصر على معاصيه، معطل لحقوقه، وهو مع ذلك محسن الظن به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ قد قال أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف، بعض النسخ إخواننا قالت أبو أمامة سهل ابن حنيف، لا هو أبو أمامة ابن سهل، وهو أسعد ابن سهل ابن حنيف. قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما، خلي بالك ده مين اللي بيتكلم، حالة من دي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله على الله من غفر له من تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف حاله إيه مع الله سبحانه وتعالى، ما كان يتعلق بنصوص الرجاء تارك النصوص الخوف، بل كان يعملهما معا. دول إيه؟ سيدة عائشة تقول لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن حق مين؟ عن حق الله سبحانه وتعالى، في مرض وفي وجع وفي كرب، ثم إذ به يهتم بحق الله سبحانه وتعالى. فسأل عائشة بعد ما عافاه الله فقالت ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت لا والله لقد شغلني وجعك. قالت فدعا بها، هتهالي هتو 6 دنانير، فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق. يعني هؤلاء الظلمة والقائمين على محارم الله يقول لك احنا بنحسن الظن بالله، ربنا هيعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، إذن يبقى ربنا لا يعذب ظالم ولا فاسق، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما بلغ الغرور بالعبد، ده يسمى ايه؟ غرور، وغركم بالله الغرور. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، يا من عبدتم غيره وأشرقتم به سبحانه وتعالى، ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ظنكم إيه؟ أنه يدخلكم الجنة؟ أنه يعفو عنكم؟ هكذا من أصر على الكبائر، هكذا من أقام على الصغائر، كيف تحسن الظن بالله وأنت مصر على معصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا غرور. من تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن الظن حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه، والكيس اللي هو منه الكيس ضد الأحمق، واحد أحمق عكسه إيه؟ واحد كيس فطن. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث يعني فيه ضعف كما قال العلماء. بالجملة حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ممكن نحسن الظن بالله لأن ربنا عنده سعة مغفرة وسعة رحمة وسعة عفو وسعة جود، فرحمته سبقت غضبه، وسبحانه وتعالى لا تنفع عقوبة ولا يضر عفو. إيه المانع؟ ربنا يعفو عن العاصين ويعفو عن المجرمين ويعفو عن الفاسقين، وربنا يضر ذلك؟ ربنا رحمته واسعة. الشيخ قال نرد على هؤلاء بإيه؟ الأمر هكذا، نعم، رحمة الله واسعة، عفو الله واسع، مغفرة الله واسعة، جوده وكرمه واسع، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة. خلي بالك، ركز، موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته. نعم، ربنا سعة رحمته واسعة ومغفرته واسعة، لو كان الأمر بالاتكال على أسماء الله وصفاته، طب ما هو يشترك في ذلك مين؟ المؤمن والكافر. ربنا سبحانه وتعالى غفار رحيم، لكن هل يضع الرحمة والمغفرة في غير موضعها؟ فلو رحم الله من كفر به وعصاه وجحده وعذب أولياءه وعادى من آمن به، هل هذه حكمة؟ هل هذه حكمة؟ طيب أمال بقى فين بطشه سبحانه وتعالى؟ هيبقى بطشه على مين؟ إذا كانت المغفرة والرحمة تنال كل العباد، من آمن ومن كفر، من أطاع ومن عصى، أمال إن بطش ربك لشديد، دي تقول لمين؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تقول لمين؟ أني أنا الغفور الرحيم لمين؟ وعذابي هو العذاب الأليم لمين؟ ولا بد من إعمال الآيتين، ما تعملش إحداهما وتسقط الأخرى، هتعمل دي فين ودي فين؟ هذا لمن أطاعه وهذا لمن عصاه، مش كده؟ مش الحكمة تقتضي ذلك؟ وهل أنت من حكمت بذلك أحكم من ربك؟ يلي أنت قسمت الإسم دي أن المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب واستغفر الله سبحانه وتعالى وعاد إلى رشده وترك المعاصي، أنت بحكمتك الضعيفة أقرت بهذا، هل أنت أحكم من الله سبحانه وتعالى أم هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، هو ده اللي يحسن الظن بالله، ثم حسن الظن أو حسن الظن، فهذا حسن الظن. والأول غرور، والله المستعان، لا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق أو ففرق في بعض النسخ بين حسن الظن بالله وبين الغرة يعني الغرور. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من اللي يستحق أن هو يرجو رحمة الله؟ مين؟ عد، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وقال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها من بعد هذه الأمور لغفور رحيم. فليطلب المغفرة والرحمة من هاجر المعاصي إلى الطاعات، من هاجر البعد عن الله إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم جاهد نفسه وصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعد ذلك، بعد ما يفعل الأمور دي، يحق له أن يطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. حكيت لكم قصة الشاب، رآه أحد الدعاة في بلاد الغرب في مسجد، وجهه وضاء، فتعجب الشيخ من مثل هذا الوجه أن يكون في مثل هذه البلاد. وجده في بيت من بيوت الله، فلما سأل واحد قال ما حالك؟ قال حالي أني تركت دياري الذي كنت مغل ومعقل ومسجون فيها، بمعنى أنها يعني بلاد كبت ما فيهاش حرية كما يظن، وجئت لبلاد الحرية، هذه البلاد بلاد الغرب كما يقول هذا الشاب، يفعل الواحد ما بدا له ثم لا يجد تثريبا ولا عتابا من أحد، مجرد بس ان حد يعتب عليه مع ايه، ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه ولا ليه كده. قال وفي يوم من الايام اصابتني وعكه شديده فسعلت اعد كحف لدرجه ان الكحه والسعال يوقعني من على السرير شديده جدا، فناديت فلا مجيب واستغثت فلا مغيث، وعلمت انه لن ينجيني مما انا فيه الا الله. فقلت يا رب، وبينما انا ادعو الله واستغيث به اذ نكست راسي ووضعت يدي فقلت بأي شيء وبأي وجه تدعو الله؟ ايه اللي انت عملته؟ بأي شيء وبأي وجه؟ هو ده اخبر سبحانه وتعالى ان هذه الاشياء انه غفور رحيم لمن فعل هذه الامور، لمن هاجر بعدما فتن جاهد وصبر، هو ده اللي يحق ان يقول ايه يا رب. انما عاصم، وقد قال العلماء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشدة. إنما تعصي في الرخاء زي ما أنت عايز، ويا ما نصحوك ويا ما وجهوك ويا ما أرشدوك وأنت ما زلت مصر على الضلال المبين معاند لرب العالمين، ثم بعد ما تقع في الضراء تبدأ تقول يا رب فين رصيدك عند الله؟ ما هو لابد من الرصيد، لابد من الرصيد. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ثلاثة نفر دخلوا غارا فانكفت عليهم صخرة، فقال أحدهم لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا إيه؟ إلا الله. طب نعمل إيه؟ فادعوا الله وتوجهوا، كل واحد يتوجه بعمل صالح خالص قدمه لله، يبقى مش أي عمل كمان، إن الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى به مش أي عمل. ليه؟ عمل صالح إيه؟ خالص قدمه الله سبحانه وتعالى. حكى لنا التاريخ قصة رجل غزا أو يعني ذهب للحرب مع أصدقائه وكان له حمار هزيل، هو ده المتيسر، حمل على حمار هزيل وفي نص السكة نفق حماره، تعطل الحمار، تعب، قعد برك، اصحابه يحاولوا فيه مين شمال قوم، ما فيش فايده، حاجه من الاثنين، يقعدوا جنبه ويضيع عليهم الايه الجهاد والمرور. فقالوا له تعالى، قال لهم هاجي ازاي، همشي ازاي، انا هقعد اعالج فيه واسيس فيه لغايه ما يقوم؟ قالوا طيب خليك بقى ايه جنب الحمار بتاعك، ربنا يعينك، واحنا نتوكل على الله نلحق اهو. فمضوا وتركوه. ماذا فعل الرجل؟ قام يصلي ركعتين ودعا بدعوة، بس قال ايه؟ اللهم انك تعلم، يبقى ده حسن الظن بالله، هنا حسن الظن بالله ياتي مع حسن العمل. ليه؟ قال له ايه؟ ماذا قال في دعائه؟ اللهم انك تعلم اني خرجت في سبيلك وابتغاء مرضاتك فاقم لي حماري. اقم لي حماري، خلص الصلاة وقام ضرب الحمار، قام الحمار ينفض التراب من على ظهره وينهق بنهق كمان، ثم ركب الحمار وانطلق فأسرع حتى أدرك أصحابه، تعجبوا قالوا ما بك ما حالك؟ قال حالي أن أقام الله لحماري، ده بس حال ربنا إيه صحيح الحمار، بس إيه الدعوة إيه؟ أو بالعمل، حسن الظن وحسن الظن. وأنا عايزك إيه، المؤمن الصالح يدعو الله وهو موقن بالإيه، هو ده إحسان الظن. يبقى لك أن تحسن الظن بربك إلى أبعد حد، إلى أبعد حد، ليس لحسن الظن منتهى، وحسن الظن هو الرجاء. الشيخ قال هذا الكلام في الجواب الكافي ده في الداء والدواء وفي غيره مدارج السالكين، حسن الظن هو الرجاء. بس إيه؟ لمين الرجاء؟ من الذي يرجو؟ أهو إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وعشان أعرفك إن بعض الناس يظن أنهم يحسنون الظن بالله وهم يسيئون الظن به، بعض الناس يعتقدون أنه بيحسن الظن بالله وهو يسيء الظن بالله. شعر بسيطة كده، خذ القصتين دول هيبينوا لك الفرق بين حسن الظن بالله الحقيقي وحسن الظن بالله الخيالي. باللغة العامية البسيطة كده، خرج قوم يستسقون، خرج قوم يستسقون، الاستسقاء عارفينه هو طلب نزول الايه؟ الماء. فخرج قوم مشوا رايحين مفيش ميه، شهر اثنين ثلاثة مفيش ماء، فخرجوا يستسقون، فقابلهم رجل كده قال إلى أين تذهبون؟ قالوا نستسقي، يعني تطلبون الماء؟ قال آه. قال ما أحسنتم الظن بالله. قالوا ولما؟ قال لو أحسنتم الظن بالله لحملتم معكم ما تجمعون الماء فيه وما تستظلون به من شدة الماء. وصلت؟ ها؟ لو أحسنتم الظن، طب انتوا رايحين، طب الماء هتنزل، هتنزل على الأرض، فرايحين يستسقوا ويعني عندهم أمل إن ممكن مية إيه تنزل، ممكن. إنما لو عندهم يقين وأمل كبير وحسن ظن ورجاء في الله كانوا حملوا معهم إيه؟ إن المية هتنزل فيه. كل واحد طلع بإيه؟ ما هو مفيش مية، رايح أستسقي وأنا عندي حسن ظن بالله يبقى فيه مية هتنزل، يبقى خذ معك ما تجمع فيه الماء وما تضل نفسك به من المية. واخدين بالنا يا اخوانا؟ يبقى انا رايح ادعو وهو بجمله الدعاء، يعني انا هخسر ايه؟ اهي مره من المرات، جت ما جاتش يعني كده. انما رايح ادعو، لا، اهيئ نفسي وحالي ان الله سيستجيب ايه؟ سيستجيب لي. هو ده حسن ظن بالله. ايضا خذ القصه دي الثانيه، سيدنا داود عليه السلام ذهبت له امراه تساله سؤال، أعدل ربك أم ظالم؟ تقول له كده، أعدل ربك أم ظالم؟ قال سبحان الله، استغفر الله فهو العدل كله، استغفر الله فهو العدل كله، ما بك؟ قالت أنا أرملة على ثلاث بنات، أغزل وأبيع غزلي وما أبيعه المال آتي لهم بطعام، وبعد أن أكملت الغزل وجملته وضعته في خرقة حمراء وأنا ذاهب إلى السوق جاء طائر غريب أخذ الخرقة وانطلق، ضاع عيالي من النهار، رزق عيالي وراح. هل هذا هو ظنك بربك؟ فجاءت بقى، هو ده عدل، هي كده على حد قولها وفهمها، قالت له هو ده عدل ربنا بقى؟ إن أنا بعد ما أتعب في الغزل وده أكل يتامى، يجي مش واحد، يجي طائر ياخذ الغزل منه ويمشي. وبينما هي تتكلم اذ دخل تاجر من التجار، قال يا داود يا نبي الله خذ هذه الالف من الدنانير ضعها حيث اراك الله، حطها حيث اراك الله. قال وما سببها؟ هل لها من سبب؟ قال نعم، قلنا عشره من التجار اجرنا سفينه نتاجر بها، وبينما نحن في لجة البحر وفي مهب الرياح انخرقت السفينة وعيبت، حصل فيها عيب، فلم نعرف كيف نصلح هذا العيب، وبينما نحن نلتجئ إلى الله إذ جاء طائر غريب ألقى علينا خرقة حمراء بها غزل أصلحنا به السفينة، فنذرنا إن نجانا الله لنتصدقن كل واحد فينا بمئة دينار. فها هي، ومضى الرجل قال هذا هو التجارة مع الله. انت كنت هتبيعها في السوق بكام؟ الغزل ده هتبيعيه في السوق بكام؟ اهو ربنا اشترى منك، جاء الطائر عشان مكتوب لهؤلاء الذين دعوا الله في لجة البحر، خذ الغزل بتاعك صلحوا به السفينة، اذا كان شراع ولا شيء صلحوه مش عارف ايه، فاقام لهم فنذروا، فهو ده من حقك انت، ان انت كنت ايه سبب، فدوم ابعوا ثالك. أين إحسان الظن بالله؟ النهاردة لو ضاع من الواحد 10 جنيه يولول، إحسن الظن بربك قد رفع عنك من البلاء مثلها وأكثر، بلك أمرض الله ولدك، أمات الله لك عزيز أو قريب، إحسن الظن بالله فإنما ادخره الله لك عنده. فدايما إذا بتليت بشيء إحسن الظن بربك، احسن الظن بالله ولا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن تتهم ربك بالظلم سبحانه وتعالى وجل في علاه. طيب يا أخوانا، هنا بقى إيه المفروض علينا، لأن الشيخ دخل بنا في موال وتحدث، قعد بقى يعطي هؤلاء الذين يتعلقون بالرجاء. احنا قلنا في رجاء، ولك وعليك إلزاما أن تؤمن بالرجاء، أن ترجو الله سبحانه، بل أن تعبد الله بالرجاء، ما ينفعش. لكن احنا بنتكلم عن قضية كبيرة، وهي أن نتعلق بالرجاء ونهمل الخوف. ده هيهوي بك في هوة سحيقة. ايه الهوة دي؟ إننا أأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي بيتعلق بالرجاء يا أخوانا، اللي دايما بس يحدث نفسه بآيات العفو والرحمة والمغفرة، يوم يطمئن نفسه مهما فعل، مهما فعل سيعفو عنه، مهما ارتكب سيرحمه، مهما أذنب سيغفر له. هو كده اللي بيعمل آيات وأحاديث الرجاء هيأمن مكر الله. وربنا قال لا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ وبرضه بنفس الطريقة اللي هيعمل آيات الخوف فقط، فلا يذكر إلا شدة العقاب وشدة البطش وشدة الانتقام، هذا أيضا يهوي به في هو صحيح، هي القنوط من رحمة الله. وربنا قال ولا يقنط من رحمة ربه إلا الإيه؟ إلا الضالون. يبقى إما خسران أو ضلال، طب ما تمشي في النص، يبقى الاثنين مع بعض. فالشيخ بيدلل هؤلاء يقول لهم لابد تسمعوا، كما أنكم جبتوا أحاديث الرجاء وآيات الرجاء وإن شاء الله حافظينها، طب فين أحاديث الخوف وآيات الخوف؟ فين هي؟ ادينا عم الشيخ منها أمثلة. قال كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه. هي مشكلة يا أخوانا، مش التعلم برحمة الله، ما التعلم برحمة الله كويس، بس على ما تحملك ويحملك التعلم برحمة الله. يحملك على إيه؟ هي دي القضية. أنت متعلق برحمة الله كويس، بس التعلق برحمة الله احنا عايزين نبص بقى على ما حملك، على طاعة الله أم على عصيانه؟ هي دي النقطة اللي احنا نتكلم فيها، هي دي المشكلة. بيحملك على إيه؟ من الناس من يتعلق برحمة الله فيعصي الله، شوف بقى، يتعلق برحمته فيعصيه. أهو كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند، قال معروف الكرخي رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. رجاؤك يعني إحسان الظن بمن لا تطيعه حمق وخذلان. قال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. شوف عقوبة ربنا. وقيل للحسن نراق طويل البكاء فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. الكلام ده في صفة الصف مذكور. وزاد بعده وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يبقى النقطة فين؟ لما تعلقوا بالمغفرة فلم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، قالت بس ربنا غفور، ففعلوا المعاصي ولم يستغفروا ولم يتوبوا. يقول أحدهم لأني حسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. سأل رجل الحسن البصري فقال يا أبا سعيد كنيته كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ واحد من إخواننا حبايبنا الهالي قال لي بصراحة الدرس بتاعك بيخوفني، درس بيخوفني، فيعني عايزين. قلت له والله احنا بنعمل هذا وهذا، ترغيب والترهيب، خوف والرجاء، الوعد والوعيد، الجنة والنار، يعني نعمل هذا ايه، ولكن كله في موضعه. فنفس السؤال واحد بيسأله حسن، بقول له يعني كيف نصنع بمجالسة أقوام كلما نقعد معهم يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير من الخوف؟ فقال والله
بأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. أما يخوفوك في الدنيا فتأمن يوم القيامة أحسن ما يأمنوك فين؟ ما ممكن أقول لك الدنيا حلوة والرغيف العيش كبر وتمام الحمد لله ويا عم زي الفل، لا 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 ما فيش معاصي، لا 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 الدنيا حلوة خالص، طاعات على ودن هيئة والناس كلها بتصلي والسينما فاضية والمسارح والحمد لله الحجاب شغالة هو وبلك والاختلاط ما فيش فتن ولا حاجة في الاختلاط، في الاختلاط ما فيهوش أي حاجة يعني، وجمل ليك الايه زي اللي راح ياخد فتوى ممكن تريحه وتريح نفسه يطلع مبسوط، لكن أراحك في الدنيا وأتعب نفسه وأتعبك يوم الايه يوم القيامة. فسهل جدا نحن نرتاح، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده أمنين ولا يجمع عليه ايه خوفين. فالأسهل أن نخاف الله فين؟ في الدنيا. علنا مش معنى ذلك أن الأمن خلاص مية مية، علنا هذا رجاؤنا وحسن ظننا، لأن إحنا يعني خفنا الله سبحانه وتعالى، فإن خفناه في الدنيا علنا أن ننال الأمن يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأمن. اسمع بعض الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيخوفك بها، دي الأحاديث اللي خرجت زي ما الأحاديث الثانية خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم من فمه الكريم، هذه أيضا الأحاديث خرجت من فمه. فلما يا مؤمن يا من يرجى فيك العدل والإنصاف تعمل ما تهواه نفسك وما يرضاه هواك وتهمل الأخرى، مع أن الحديثين خرجا من فم واحد على لسان واحد، يبقى الإنصاف يقتضي أن احنا نعمل هذا ونعمل ذلك، مش كده أخونا؟ دائما نقلنا الأحاديث الأخرى اللي قلناها في الحديث لقاء قبل الماضي برضو بننقل هذا في هذا اللقاء. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أقتاب بطنه يعني أمعاء بطنه أحشاء بطنه أي من دبره، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه السائل أعذكم الله، فيطيف به أهل النار، يجتمع على أهل النار ويطوف حواليه فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله العفو والسلام. طبعا يا جماعة هذا الحديث بعض الناس أول ما سمعوا لك بس ده محمول على المشايخ والعلماء والخطباء، ليس فقط هؤلاء طبعا يعني فين في المقام الأول هم أولى أن يقولوا ما يفعلون، لكن يتبعهم ذلك كل من والله الله ولو على رجل واحد ولو حتى على امرأة، لو لك زوجة لو لك أخت لو لك أخ صديق أي حد قلت له كلام ثم عملت غيره هيكون مصيرك نفس هذا الايه مصير. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالواحد يحرص، واحد يقول لك بس أنا من النهاردة لا هأمر بمعروف ولا هنكع عن ايه عشان ما أعش في هذا الطائب، لا يا أخي الكريم برضو أعت في محظور آخر، أنك سكت عن المنكر والساكت عن المنكر شيطان أخرس، مش لا المنع أنك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ثم تفعل المعروف وتجتنب الايه المنكر، هو ده المطلوب، مش انك انت تأمر معروف وتنهى عن منكر ثم لا تأتي معروف وتقع في المنكر، او لا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر، ما تبقاش العملية يعني ظلام من ظلام. ذكر الامام احمد من حديث ابي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: اف لك اف لك، فظننت انه يريدني. ابو رافع ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيوجه له الكلام، فقال: لا ولكن هذا قبر فلان. وشوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه، لم يفصح عن اسم الرجل، لم يفصح عن ايه سترا عليه، هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة، يعني سلق نمرة برد ما مخططة، يعني لباس كانت تلبسه العرب، فغل يعني سلك نمرة، فدرع الآن مثلها من نار. النهاردة اللي مفكر اللي 10 جنيه و5 جنيه يعني ليست لها قيمة، ليست لها قيمة عندك، وهي فعلا حقيرة. والحقير من يدخل النار في حقير، يعني إذا كانت هي حقيرة فلما أوديت بنفسك وألقيت بنفسك في النار من أجل حقير؟ هل يضع نفسه؟ وخلي بالك المعاصي كلها حقيرة، المعاصي كلها إيه؟ حقيرة. فالمملوك من ملك، لما المعاصي تستوحشك وتتملكك فتصير مملوكا لها، تحركك كيف ما تشاء، فأنت مملوك. المملوك من إيه؟ من ملك، ومن ملكته شهوته فتصيره كيف ما تشاء. وشوف الشهوة حقيرة إزاي، أشياء حقيرة يندم الإنسان بعدها تودي به في النار والعياذ بالله. طبعا الحديث كان مختلف فيه لكن له أصل، في النهاية له أصل. حديث ابن لدبية لعلنا نذكره، هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الزكاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مالكم وهذا مال أهدي إليه، لأشياء أهديت إليه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل جلس أحدكم في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ موظف الحكومة النهاردة، حكومة تجلسك في مكان يبدأ كده عامل إيه؟ صندوقين، صندوق بتاع الحكومة والصندوق إيه؟ بتاعهم. هذا مالكم وهذا أهدي إليه. لا يا أخويا، هذا اللي إيه؟ اللي صف إليك، اللي نصبت به، اللي أكلته على الناس، اللي عقدت الناس في عيشتهم عشان إيه؟ عشان تاكله ولا ينتفع به. المال الحرام ده لا ينتفع به والعياذ بالله، ينتفع به في شيء. أفقر الناس اللي بيأكلوا الحرام، أذل خلق الله اللي بيأكلوا الحرام، لا ينتفعون به. وبعد ذلك وبال عليهم في الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. فما تستصغرش المسألة، ما تستصغرش إن الجبال من الحصى. واحد يقول لك أهو يعني نمرة حاجة بسيطة جدا درع بها مثلها في النار، من أمتى؟ من ساعة ما دخل القبر والعياذ بالله. مسألة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وغيره، مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بما قارض من نار، فقلت من هؤلاء؟ يعني بيسأل جبريل عليه السلام. قالوا خطباء من أهل النار، خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وفيه أيضا أي في المسلم من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون، يعني يخدشون وجوههم وصدورهم والعياذ بالله، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اللي قاعد من النهار ملوش إيه؟ ملوش سيرة إلا أعراض المؤمنين والمؤمنات، سواء كان تكلم أو كتب، صحف اللي قاعد ليل نهار تنهش، وحكايات خيالية. للأسف الشديد بعض الناس ضعاف العقول والقلوب والنفوس يفترون بمثل هذا الكلام، ولا سيما لما يحكي لك عن امرأة ملتزمة محجبة، بلك يجي يحكي لك القصة تلاقي صفحة طويلة عريضة مفضيين قصة من وحي الخيال، رأى مش عارف محجبة أو منتقبة راحت مش عارف حتة الفلانية تك تك، ويقعد يحكي، فيجعل القارئ يسيء الظن في كل الايه المحجبات. رجل مصلي يبدأ يشتغل عليه، رجل مش عارف، يعني في النهاية المسلمين، هو في النهاية المسلم ايه؟ كذاب، المسلم غشاش، منافق، حرام. المسلم الملتزم بالذات اللي بيعرف ربنا، بيخش المسجد، اللي بيقرأ القرآن، الملتزم بسنة النبي، هم دمة اللي ايه؟ وتلاقي شغال عليه، ما وراهوش شغل غير كتب القرآن، وكل دي من وحي الخيال. بعض ضعاف العقول يخرج يقول لك لا 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 ما تعملش مع ده. هو احنا ما بنقولش هؤلاء سلموا انبياء ورسل، ما بنقولش بتاع كده، انما هؤلاء فيهم الصالح وفيهم الايه؟ زي ما الدنيا ما مليانه، زي ما الدنيا ما مليانه. فالانسان لا تحكم حكما عاما على الخلق، يبقاش حكم عام. مش واحد كان بيصلي طلع نصب عليك يبقى كل اللي بيصلوا منافقين وكذابين وحرامية. يبقى العملية ايه؟ السيئة لا تعم. فإن ديننا يقول لا تزر وازرة وزرة وزرة أخرى. المهم أعراض الناس وأعراض المسلمين، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيضا في المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب هذا، يا من اخترتم وتمسكتم بعفو الله ورحمته. النبي خايف على قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على قلبه، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. يلي انت قائم على المعصية، نبيك يخاف أن يتقلب قلبه، وأنت لا تخاف أن ترخن إلى المعاصي وأن تحبها من دون طاعة الله؟ طبعا في حديث، يعني الأحاديث اللي هي فيها ضعف هنعرض عنها عشان ما نطولش. في صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده ففيه عزاء لنا جميعا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. واحد كان من أنعم الناس من أغنى الناس، لكنه ما أطاع الله، ما عرف حق الله وما عرف حق العباد. هو من أغنى الناس قدام الناس، ده أنعم واحد في الدنيا، لكنه للأسف ما أطاع الله وما انتهى عن معاصيه ولا أدى حق الله ولا حق العباد، فهو من أهل النار يوم الإيه؟ يوم القيامة. حاله إيه؟ يصبغ صبغة، يعني إيه؟ يعني يغمس غمسة. إيه الغمسة دي؟ لله المثل الأعلى في سماوات أرض، بس العملية تشبهية. شربت الشاي أبو لبن اللي معاه باكو بسكويت كده وبسكويت من رؤية، ها؟ بتعمل ايه في كوبايه شاي؟ بنعلم اولادنا كده، نقول له ايه؟ ما تصنش وما تنتظرش على على ايه؟ على على البسكوت عشان ما يدوبش. فين؟ في كوبايه الشاي. تعملوا ايه؟ حطه وطلعه بسرعه، لانك لو صنيت عليه وثنيت هيدوب فين؟ فلا تستمتع به. ايه الغمسه كده ويطلع، هذا انعم واحد في الدنيا، انعم واحد، لكنه من اهل النار. يغمس غمسه بس تحط كده في النار ويطلع. شفت نعيم قط؟ مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله، نسي كل النعيم اللي شافه ولو عمر فيه مئات بل ملايين السنين. نساء من غمسه واحده. وفي المقابل يؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه، راجل كان فقير دقه، الامراض احتوشته ونزلت به، والبلايا والهموم وكذا وكذا، لكنه تقي، ما تسخط وما عارض ربه وما نقم على قضاء الله وما تلفظ بكلمة تغضب الله، وما قالش ليه يا رب كده فهو فيش غيري يعني البلاء، ولا قال الكلام. الحمد لله الحمد لله. زي هذا الرجل اللي جاء في مصدرك الحاكم وغيره انه ابتلي ببلاءات شديده جدا، مر عليه احد الصالحين وقد قطعت قدمه وشلت يده وعمي بصره وانقطعت به السبل الا من طفل صغير، فمر عليه راجل من الصالحين ويقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلني عليهم تفضيلا. فالكلمة زي ما يقول ايه؟ يعني الحمد لله الذي عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلقك. ايه بقى اللي انت عفيت منه؟ مما ابتلى الله به كثير. رجل قطع، يد شلة، عين اخذت، سبل انقطعت الا من طفل صغير، هو ده اللي بقي لك من الدنيا. فذهب اليه وقال لي سؤال، سمعتك تقول وأنا أرى بعيني وليس بعد العين أين، ليس بعد العين إيه؟ أين، يعني لما عينك تشوف ما تقولش أين بقى خلاص، هتسأل عن إيه؟ فليس بعد العين أين. أسأل مين؟ أنا شايف بعينه. أي بلاء عفيت منه؟ قال يا هذا ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وجسدا صابرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. كفاية قوي لساني ده بقول الحمد لله قاعد ايه او ما تسخط على قدر الله ما تسخط. لا بعض الروايات بتذكر القصة اطول من كده. فالراجل الصالح ده حب يقدم اي معونة. قال سيدي رق قلبي لك والله لا أبرح مكاني حتى أقوم بخدمة أزديها لك فأمرني. قال والله ما تعودت أن أطلب من الخلق شيء لكن لا أحرمك من ثواب. أنا ما تعودش أن أطلب من الخلق أسأل الخالق سبحانه وتعالى. في حاجة اسمها ذم المسألة كتب مؤلفة في ذلك لك تبدأ تسأل الناس. ما تعودت أسأل الخلق لكن أسأل الخالق لكن طلبت فلن أحرمك من الثواب. لي ولد كان يسعى على حالي افتقدته منذ 3 أيام فإن أردت أن تخدمني فانظر لي أين هو. فذهب ينظر إليه فوجده قد صعد جبلا فتردى من على الجبل وها هي الذئاب تجتمع تأكله فكاد أن يخشى عليه. مش عارف يروح للراجل يقول له إيه هيقول له إيه الراجل ده هذا الولد اللي له في الدنيا. فذهب إليه وهو يقدم بكلامه يقول له يا سيدي تذكر نبي الله أيوب؟ قال أذكره. ابتلي بالملائكة 18 عاما حتى هجره الناس وهجره أقرباؤه فلما قيل له إنك نبي فاطلب الله فاسأل الناس قعد يحكي له قصة سيدنا إيه أيوب تذكر كذا تذكر كذا. قال يا هذا هات ما عندك خلص أنت جاي تختبرني هات ما عندك. قال أخذ ولدك أخذ إيه ولده. فقال شوف اسمع الكلام بعد كل التنادي وهذا الولد اللي هو خلاص اللي بقيله من الدنيا أخذ. قال الحمد لله الذي أخذ من كان قلبي يتعلق به من الدنيا ففرغ قلبي الآن له. الحمد لله الذي أخذ من كان قلبي يتعلق به من الدنيا ففرغ قلبي الآن أصبح قلبي إيه 100% لله. كان الولد ده واخد منه حتة كده الولد ده كان إيه قلبي يعني النهاردة خلاص ما عادش لي أي متعلق بالدنيا. ثم شهق شهقة فمات فيها لكن آخر كلمة كانت إيه الحمد لله. هو هنا يصبغ صبغة في الجنة يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ده أمام الناس إنما هذا الرجل صدره رحم جدا هذا الرجل صدره واسع ما ضاقت به الدنيا وما ضاق حاله بس هو قدام الناس الفقير العاجز المريض المبتلى هذا رجل في نظر الناس أبأس رجل في الدنيا لكنه من أهل الجنة بصبره وباحتسابه يصبغ في الجنة صبغة برضو نفس الشيء غمسة كده في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس ولا رأيت شدة قط. بإيه بغمسة واحدة في الجنة ينسى كل حاجة. فصبرا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مهما طال البلاء ومهما طال الكرب فإن فرج الله سبحانه وتعالى قريب إن لم يكن في الدنيا. فهنيئا لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب الحديث اللي جاي معانا ده طويل حديث البراء إن شاء الله نرجئه بعد الأذان اللي عايز يا جماعة جدوا الرجوع أو شيء حتى يؤذن العشاء بارك الله.
Thank you.
ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. هذه الموعظة التي قبل اللحد، يعني قبل أن يغلق الايه القبر. يبقى السنة لو في موعظة قبل أن يغلق القبر، أما بعد إغلاق القبر فهي كلمة واحدة: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ماشي أخونا؟ كأن على رؤوسنا الطير، الكلمة دي معناها إيه؟ الله يبارك فيك. كأن على رؤوسنا الطير، فإن الطير لا يقف على متحرك. الطير لما يلاقي إيه؟ حاجة بتتحرك صعب إنه يقف عليه، فلا يقف إلا على ساكن، معناها سكننا واطمأننا. فكان من سكوننا أن الطير لو جاء يقف على رؤوسنا من شدة الإيه؟ من شدة السكون. وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا طير، يعني ساكنين. وفي يده، أي يد النبي صلى الله عليه وسلم، عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخرج إيه؟ ببساطة هينة جدا. السقاء يعني زي القربة، لكن فرق بين القربة والسقاء: القربة ما يوضع فيه الماء، أما السقاء ممكن يوضع فيه اللبن وممكن يوضع فيه الايه الماء، شيء كده زي القربة. فيأخذها، أي ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، أي هؤلاء الملائكة البيض الوجوه، لم يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط اللي هو منين؟ من الجنة. ويخرج منها، أي من هذه الروح، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين. وعليون هو الكتاب الذي مع الملائكة المقربون. وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ جبت الكلام ده منين؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، روحها فروح وريحان وجنة نعيم، ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يتمنى إيه؟ سرعة قيام الساعة من شدة فرحه حتى يبشر أهله بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه قال يبقى ده شق لما نذكر الشق ده لابد أن نذكر الشق الآخر ده صنف من الناس في صنف إيه؟ مقابله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح المسوح جمع مسح هو كساء غليظ كل شعر كساء غليظ من الشعر معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده تهرب في الجسد ليه خايفة تطلع فين ما عارفة مصيرها ايه فتفرق في الجسد تخيل بقى انت كده رايح تجيب تقبض على مجموعة من الناس فهموا متفرقين فالمفروض انهم يهربوا فكل ما تشد واحد من هنا تشد واحد ده يروح هنا وده يروح هنا فتجتذبهم بقوة حتى تجمعه في مكان واحد هي الروح كده تفرق في الجسد لكنها على مين هتنزع هتنزع لكن هي تقاوم مش عايزة تطلع وتنزع بشدة يبقى النزع عامل ازاي شوف الوصف بقى فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل السفود هو حديدة فيها نتوءات بارزة شفت الحديدة اللي انت بتشوي عليها اللحم بس دي مش ما ايه مش ملساء ده ليها كده نتوءات بارزة حديد كده طالع كده زي المخالب على اليمين والشمال بحيث ان اللحم لما نمسكه ما يسلتش منها بسهولة كده وتأتي بصوف مبلول تلف على هذه الحديدة اللي فيها ايه زي الشوك لما تحب انت تطلع الشوك الصوف المبلول من هذه الحديدة تطلعه ازاي عمال بقت ايه تنزع حبة يطلعوا وحبة بقيين تقوم تشد حبة يطلع معك وحبة ايه بقيين تقعد ايه تسلك كده لغاية ما يخلصوا روح الكافر والعياذ بالله مثل هذا الروح والعاصي فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل فيأخذها فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها الملائكة اللي هم إيه سود الوجوه معهم المسوح دم لا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فين؟ في القماشة بقى اللي هي من الشعر من الصوف الغليظ اللي هو مليان شعر يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له العملية على عكس الايه التاني خالص طلعوا وخبطوا على السماء ما يستفتحوش له ثم تلا قول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الآية من سورة الأعراف بدايتها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سم الخياط يعني ثقب الإبرة الجمل هو الجمل المعروف الجمل ناقة أو هو الحبل اسمه من أسماء الحبل الغليظ مش أي حبل مش دقيق لا غليظ وكلاهما يستحيل أن يدخل في ثقب الإبرة الصغير هل ممكن أن الجمل يلج والولوج دخول بسهولة حتى ما قالش يدخل لأن الدخول يعني يمكن فيه مشقة إنما يلج الولوج يعني إيه دخول سالك فهل الجمل أو الحبل الغليظ يدخل بسهولة في ثقب الإبرة ده أمر ممكن ولا محال فعلق دخولهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما يبقى الجمل كده يعدي بسهولة ويسر في ثقب الإبرة يبقى هم يخشوا الجنة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله يعني ترمى كده ترمى مش ملائكة كده زي ما يحضروا لا من السماء كده يهوى بها. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. سجين إما وادي من جهنم أو هو صخرة في نهاية السماء في نهاية الأرض السابعة. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا ترمى لاش كرامة. ومن يشرك ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يبقى قبره على النار زي ما قبر التاني على الايه على الجنة ده قبره على النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيوم يستهبل فيها بقى يوم ايه فيقول ابشر طبعا هو التاني بقى جاي بقى الكلام فيقول ابشر اللي هو الرجل ده بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد يوم بقى التاني احنا بنتكلم عنه يسوء فيها ويستهبل يقول له ومن انت اكنه مش عارفه يعني من هو عملك يقول له ومن انت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول انا عملك الخبيث ما انتش عارفني اعمالك المنيله منين اللي انت قمت بها في الدنيا هيكون مين انا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعه فضايح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يوم الساعه ليه اذا كان هذا هو عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم تبعه الى قبره ثلاثه يرجع اثنان ويدخل معه قبره واحد ويدخل معه قبره واحد يتبعه الأهل والمال والعمل يرجع الأهل والمال ويدخل معه الايه العمل ليه يرجع الأهل والمال الأهل يعود يوزعه في التركة يوزعه فين في التركة ويدخل معه العمل فإن كان عمله صالحا جاء عمله على صورة رجل صالح طيب ذو وجه حسن فيستبشر به وقل أبشر بالذي يصرك أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ثاني يقول أبشر بالذي يسوءك فهي في كلتا الحالتين بشرى لكن شتان وسميت البشرى طب ليه دي بشرى ودي بشرى هي بشرى إما بشرى بخير وإما بشرى بشر وسميت بشرى لأن بشرة الوجه تتغير عند سماعها إما بالفرح وإما بالكآبة والحزن هي سميت بشرى من هذا فإذا كانت بشرى سارة يبقى ملامح الوجه إيه؟ تبتهش وإذا كانت بشرى سيئة فإنما ملامح الوجه تكتئب أبشر الذي يسوءك فهو عملك السيء والعياذ بالله شوف يا أخوانا أهلك هيودوك عند القبر كما قال أحد الوعاظ هيلفوك في بطانية ويقلعوك الجلابية ويعود يدوروا على مفاتيح العربية عشان يروحوا إيه يقسموا التركة دي هيعودوا يقسموها بل إن وصلني إن في قرية من القرى واحد من أهلها يعني يقول لك خلاص إحنا اتفقنا على كده أن المال وتركة الميت تقسم قبل أن يدفن وقبل أن يغسل شوف وصل درجة إيه قال لك أخذنا على كده ليه عشان ما يحصلش خلاف بينهم ويحصل ذبح ويحصل قتل هو بيدفن هنا ويروح العيال بقى يقول لك خلاص مش عايز حاجة يموتوا في بعض يقول لك هو سخن كده أبوكم مش هيتغسل ولا يتكفن ولا يدفن إلا ما تخلصوا أنت عايز حاجة يقول له مش عايز اكتب ليك على أخوك حاجة عايز منه حاجة ولا مش عايز خلاص أنا ليا دي ودي ويقسمه وكله هو سخن بس عشان واكتب الكلام ده ليه للخلافات اللي بتحصل فأنت ما تفكرش إن الأهل يوصلوك ويخش معاه، ده يرجعون يقسمون المال ويتزابحون عليه ويقتتلون من أجل المال، وانت عمال ايه؟ من ربك وما دينك ومن أين جئت بهذا المال، من حلال أم من حرام، وعمال تتحاسب على ايه؟ عمال تتحاسب على هذا المال. فأخونا نثق ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إن شاء الله بعد العشاء 5 دقائق إلى 10 دقائق عشان بس نتكلم إيه، نحط قواعد كده بسيطة في الخوف والرجاء أنا كنت وعدتكم بها حتى يكتمل إن شاء الله الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.
Amen.
السلام عليكم. نكمل إن شاء الله كده سريعا الموضوع قبل أن نتحدث عن الخوف والرجاء. أخونا الفاضل ذكرنا بالقصة بتاع الشاب اللي ذكرناها لو دعا الله سبحانه وتعالى لو كان مقروب وذهب إلى بلاد الغرب ففعل معاصي ثم ابتلاه الله بلاء فدعا الله سبحانه وتعالى ثم نكس رأسه وعلم أنه لا يحق له أن يدعو الله ولم يكن له رصيد من الطاعات عند ربه سبحانه وتعالى. فنهاية المطاف أنه عاد إلى ربه سبحانه وتعالى وتاب إلى الله والتزم الطاعة ولزم المساجد. فكان كذا الشيخ رآه إيه وجهه وضاء فده يعني جعله يعود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى عندما تذكر أنه ليس له رصيد من الطاعات عند ربه سبحانه وتعالى وجل في علاه. بالنسبة بعد ما تكلمنا ونقلنا كلام الشيخ عن الرجاء وكلام الشيخ عن الخوف, الآن أنت يا من تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى كيف تعبد الله؟ لابد أن تسير بين الخوف والرجاء, بل إنك كالطائر الذي يطير المسلم وهو يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. يشبه العلماء بالطائر, الطائر لا يستقيم طيرانه إلا بثلاثة أركان, رأس وجناحان, رأس وجناحان. لو قطعت رأس الطائر لسقط من توه, فالطائر لا يستقيم له طيران أبدا ولا المتر واحد بدون إيه؟ بدون رأس. طيب الرأس بتاعك أنت إيه؟ والجناحين بتوعك إيه؟ رأسك اللي بتطير بها لله سبحانه وتعالى هي رأس الطائر, هي المحبة. محبة مين؟ محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه. إزاي؟ خلي بالك, محبة الله, محبة الله علامتها ما هي علامة محبة الله؟ مذكورة في القرآن في سورة آل عمران, قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني. القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علامة محبة, ودي خلي بالك إن دلت الآية فإنما تدل على المكان العظيم لرسول الله عند ربه صلى الله عليه وسلم. تخيل المكان العظيم لرسول الله عند ربه بأن جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته اتباع نبيه, جعل الله سبحانه وتعالى مع علامة محبته اتباع إيه؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عايز يدلل على حب الله أنه يحب الله يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أنت هتحب ربنا, العلامة الكبرى على ذلك أنك تتبع رسول الله. وهل تتبع الرسول دون محبته؟ هل واحد يتبع النبي وهو ما بيحبوش؟ يبقى اتباع النبي يدل على إيه؟ أنك تحبه. ومن لوازم يعني محبة الله تجعلك علامتها تتبع رسول الله, واتباع النبي يدل على محبة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرأس. الكلام ده لو ما وجدش عندك حب الله وحب نبيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم, يبقى قطعت رأسك فلن يستقيم لك السير إلى الله. كده ما فيش رأس خلاص. يبقى المحبة لله ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع نبيه هي دي الرأس. لو الرأس دي مش موجودة الطائر استحالة يطير ولو لمتر واحد. أما الجناحان فهما الخوف والإيه والرجاء. إزاي؟ خوف ورجاء. لو قسر جناح كاد الطائر أن يسقط. يبقى مش هيطير إيه, مش هيكمل الإيه مسير. ممكن يطير بس مش هيكمل المسير. يبقى يطير بجناح واحد شوية ويسقط لابد, فهو إلى السقوط. يبقى لازم الجناحين مع بعض. يبقى الجناحين أعملهم إزاي؟ خلي بالك معايا, هذا جناح الخوف وده جناح الرجاء. الخوف والإيه والرجاء. الأصل في حالة الصحة أن يغلب المرء جانب الخوف, أن يغلب المرء جانب الإيه الخوف فيطير بجناح الخوف, يطير بجناح الإيه الخوف. إلى إمتى؟ إلى أن يشعر أنه بدأ يقنط من رحمة الله. نفسه كده إيه؟ أنه بقى خلاص ما فيش رحمة. لما يحس من نفسه أنه تصل إلى هذا بسرعة يرجع بجناح الخوف ويقدم جناح الإيه؟ الرجاء, الرحمة والمغفرة. يعني يحدث نفسه بآيات العذاب والشدة حتى يحمل نفسه على الطاعة. لغيت امتى؟ لغيت اما كده هيبدا يحس انه هيقنط من رحمه الله. اول ما يشعر بكده يرجع بجناح الخوف ويطير بجناح الايه؟ يقدم جناح الرجاء, الرحمه والمغفره والتوبه وحسن الظن بالله. لغيت امتى؟
بدأ نفسه تأمن مكر الله. علامة الأمن من مكر الله إيه؟ علامة بسيطة جدا، أنك أنت تبدأ تتجرأ على معاصي الله. اللي بيأمن مكر الله ها بيبدأ يتجرأ على إيه؟ أول ما تلاقي نفسك هتتجرأ على المعاصي وهتأمن مكر الله، ترجع بجناح الخوف وتقدم جناح الإيه؟ ترجع بجناح الرجاء وتقدم جناح الإيه؟ وهكذا. يبقى جناح الخوف هتبدأ تخلط من رحمة الله، ترجع وتقدم جناح الرجاء، هتأمن مكر الله، ترجع وتقدم جناح الإيه؟ الخوف. ولذلك يطير المؤمن بجناح لا غنى له، خوف رجاء خوف رجاء، إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بسلام. أرباب القلوب علموا أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر، والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض. بصوا أخوانا، اللي عايز يحسن الظن بالله واللي بيرجو رحمة الله لازم يقيس رجاؤه على الرجل اللي بيزرع الأرض. مثال بسيط اهو، انا برجو رحمة الله، تعال كده نشوف. يا من ترجو رحمة الله، انت زيك بالضبط زي الراجل المزارع الفلاح اللي بيزرع الارض ويرجو ثمرتها. الراجل اللي بيزرع الارض اول ما بيعمل بيعمل ايه؟ اول حاجه يدور عليها الارض اللي هيزرع فيها، بيختار ارض ايه؟ خصبه الزرعه تطلع فيها، وارض قريبه من الميه او في ميه ممكن تصلها، ما يروحش يزرع في مكان صعب جدا الميه تصل اليه. يبقى كده ايه؟ راجل ما عندوش اي مخ. اول حاجه بيدور عليها الارض، تاني حاجه بيدور عليها الميه، تالت حاجه بيدور عليها الايه؟ البذره. ينفع يجيب بذره مسوسه مخوخه؟ لا، ده لازم يقول لك بذره نظيفه كويسه. يبقى ارض خصبه، ميه تسقي الارض، بذره طيبه مش مسوسه. يوم يبدا يضع البذره في الارض ويروي الارض، ويبدا بقى عليه يشتغل بقى، يعمل ايه؟ يوالي الارض. يواليها يعمل ايه يعني؟ شوف الحشيشه اللي فيها، يبدا يشيل الحشيش. لو في دوده ولا حاجه يجيب السماد ويحطه، يجيب الكيماويات ويحطها، يجيب الدواء ويبدا يوالي الارض. في حشيش يشيله، في دوده يشيلها، في ويفضل يواليها. وبعد كده في حاجه ثانيه ممكن يقوم بيها، خلاص الاسباب بتاعته هو قدر العمل كل حاجه. ثم يجلس يدعو الله سبحانه بعد كل العمل ده ان يذب عنه ما لا يستطيع هو ان يذبه هو بايده. ايه زي ايه يعني؟ الارض دي لو نزل سيول مش ممكن تضيع كل اللي عمله؟ صح ولا لا؟ لو جت مثلا حاجات افات لم يخترع لها ادويه، احيانا كده تطلع ايه؟ دوده ولا اي حشره مش عارفين لها دواء، الدواء اللي احنا مخترعينه ده ما بي ايه؟ ما بيأثرش فيها. تعرف زمان عشان ما حدش يعني يفكر كمان، زمان في الستينات ابتليت مصر بدوده القطن، دوده ما كانوش عارفين لها اي علاج، حتى يعني ابائنا الكبار اللي قاعدين معانا اخترعوا لها دواء ساعتها اسمه دواء الميتا. مش عارف انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا؟ دواء الميتا. انت عارف الدوده دي كان الناس بتشوفها بعينيها بتمشي على الميه، دوده تمشي على الماء، يضعوا لها دواء الميتا، يرشوها بدواء الميتا، تفتح بتاعها وتقول قمان، يعني لا دواء مأثر ولا ايه ولا محوق معاه حاجه. طب بالله عليك دي دوده ولا جندي من جنود الله؟ وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ او تحدي من الله. وساعتها العمليه ايه؟ خلصت ساعتها. طيب ممكن كده انت بقى تقعد تدعو الله سبحانه وتعالى يا رب اصرف عني المشوق، اصرف عني، بعد ما تعمل الايه؟ الاسباب اللي بيوصلك. اللي يعمل كده هذا يسمى راجي للثمره، ده اسميه ايه؟ عنده رجاء، عنده حسن ظن ان الارض بتاعه تطلع ثمره طيبه. بعد ما يختار الارض الخصبه، يدور على الميه، يجيب البذره الصالحه، يبدا يوالي الارض، طلع الحشيش وطلع كذا وكذا وكذا، ويدعو الله سبحانه ان يصرف عنه الموبقات ويتيم الاسباب. شوف يعمل ايه؟ ده يسمى راجي. طيب واحد بقى راح لارض سبخه مرتفعه لا يصل اليها الماء، لم ياتي ببذر طيب، لم يتعاهدها، وقاعد ينتظر الحصاد، ده نسميه ايه؟ مغرور، احمق. نسميه ايه؟ مغرور. يبقى ده رجاء وده غرور. طيب ان جاب ارض طيبه وحط فيها البذرة، لكن المية ما بتوصلهاش، حطها في مكان لا ماء فيه، وأخذ ينتظر ماء المطر. ده نسميه إيه؟ متمني. نسميه إيه؟ متمني. يبقى الإنسان، الإنسان اللي أخذ بالأسباب كاملة راجي، الإنسان اللي تكاسل فأخذ بعض الأسباب، زي الطالب اللي عايز يخش كلية الطب، راح عمل إيه؟ قدم أوراقه في المدرسة، وبعد ما قدمناه في المدرسة قعد كده ما ذاكرش، أو اسمه مكتوب في المدرسة إنما ما بيذاكرش، مهيأ إن هو يخش كلية الطب إنما ما خدش بالأسباب، أو ده جاب الأرض، الأرض خصبة ممكن تطلع، بس عايزة بس واحد ياخد بالإيه؟ بالأسباب. فلم ياخد بالأسباب، ده متمني. يبقى فرق بين الرجاء والغرور والإيه؟ والأماني. الرجاء ثلاثة، رجاء من يرجو ثواب الله، إمتى؟ إذا أطاع الله فيما أمر وانتهى عما نهى الله عنه وزجر، هذا يسمى راجي لثواب الله. واحد راجي رحمة الله، إنسان أذنب وكل بني آدم خطاء، ثم تاب إلى الله واستغفر وعاد وأناب، فهذا يرجو رحمة الله ومغفرته. واحد ثالث بقى أذنب ولم يتب ولم يستغفر ولم يرجع، فهذا مغرور وليس راجي. واضح يا اخوانا؟ طيب الرجاء نجيبه ازاي؟ نحسن الظن بالله ازاي؟ بأمرين، اقرأ آيات الرجاء، اقرأ حديث الرجاء، اعتبر رب الدارين واحد سبحانه وتعالى. فإن الذي لطف بك وأنعم عليك ونجاك عندما دعوته هو الذي سينجيك يوم القيامة. يعتبر بالحالين، فإن رب الدنيا هو رب الآخرة، وإن الذي لطف بك ونجاك واستجاب لك هو الذي يعفو عنك ويلطف بك وينجيك من المهالك يوم الايه؟ يوم القيامة. فرب الدارين واحد. يبقى ده الاعتبار، الإخبار، اقرأ بقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآيات. الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. الخوف إخواني الكرام، الخوف سبب إيه؟ سبب واحد هو المعرفة التامة بالله، المعرفة التامة بالله. ماشي يا إخوانا؟ في خوف تقليد وفي خوف من المعرفة واليقين. خوف التقليد زي ايه بالضبط كده؟ زي الحية. الطفل ما يخافش من الحية، الطفل بطبيعته ما يخافش، بل ممكن لو شاف حية يروح يلعب معاه، سلم التعبان يروح يلعب معاه. لما يجي ابوه يخش ويلاقي الولد بيقرب من الحية يقول ايه اجري، ويلاقي ابوه بيجري يوم الولد ايه يجري زي ابوه، لا هو بيجري زي ابوه، ابوه بيجري فهو مش عارف ابوه بيجري ليه، فهو قال له بدري خايف من الحيه دي، فهو ما يعرفش الحيه يعني ايه ولا الحيه بتعمل ايه، بس هو جري خاف منها تقليدا لمين؟ لابيه. بس انما ابوه عارف المضر بتاعها، عارف نعمل كده. فخوف الوالد ناجم عن معرفه باضرار الحيه، وخوف الولد ناجم عن تقليد لا عن معرفه. يبقى في خوف تقليد وفي خوف ايه؟ ما احنا عايزين خوف المعرفه. يعني ايه؟ يعني مش خايف عشان الناس خايفه والناس كلها بتخاف وانا بخاف والمؤمن لازم يخاف، لا، تعرف على ربك، فاذا عرفت الله خفته. وخوف الله يختلف عن اي خوف، خوف من الله يختلف. فكل شيء او الحيه اهي لما خافها الوالد اقترب منها ولا هرب منها؟ هرب منها. اللي يخاف من الأسد يهرب منه، يخاف من العدو يهرب منه. فكل شيء إذا خفته هربت منه إلا الله، فإن خفته اقتربت منه. يبقى الخوف من الله بيجعلك تقترب منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فأنا عايزك تعرف ربنا حق المعرفة. فمن خاف الله أتى إليه واسترحبه وطلب منه الهداية وطلب منه المغفرة. فإحنا عايزينك تخاف من ربنا مش عشان تهرب، خاف من ربنا عشان إيه؟ عشان تقرب من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الخوف ليس الخائف من بكى، وإنما الخائف من ترك ما يقدر عليه خشية الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ثمرات الخوف، الخوف ده يعمل فيه إيه؟ هيخليك تقمع الشهوات وتبتعد عن المحظورات. أقل درجات الخوف لو أنت خفت ربنا هتعمله ان انت هتبتعد عن المحظورات، مش هتعصي الله سبحانه وتعالى. هتخاف الله يبقى هتبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. المؤمن بقى يعمل ايه؟ المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، الاثنين يا اخواننا لا تتعلق بآيات الرجاء، فاللي هيتعلق بآيات الرجاء وأحاديث الرجاء هيأمن مكر الله، وقد قال تعالى لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلا هيتعلق بأحاديث الخوف ويترك أحاديث الرجاء وآيات الرجاء هيقنط من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلا هيعمل الاثنين مع بعض هيهتدي بهداية الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العلماء لهم كلام طويل، يغلب الخوف ولا الرجاء، الخوف ولا الرجاء. أختصر لك المسألة، الإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، أو يجب أن يكون كذلك. إذا رأى من نفسه أنه أمن مكر الله وأنه مقيم على معصية الله ومتمن على الله الأمان، فليعدل عن هذا وليسلك طريق الخوف. واحد قائم على المعصية تارك للطاعات، هتقعد تحدثه عن عفو الله؟ واحد لا بيطيعش ربنا، فأنت شايف من نفسك بعيد عن طاعة الله، بتعصي الله، متجرئ على الله سبحانه وتعالى، ما تحدثش نفسك بالرجاء. ليه؟ ده هيجرأك على ربك أكتر. تحدث نفسك بالخوف، أنت طبيب نفسك عايز تصلح من حال نفسك، فشوف نفسك بقى قائم على المعاصي وابتعد عن الطاعات، لا خوف نفسك، عشان الخوف ده هو اللي يسوقها إلى أنها ترتدع، تترك المعاصي وتقبل على الطاعات. وإذا رأى إنك أنت بقى إيه في قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وبدأت كده إيه الوساوس تحيط بك، فاترك الخوف وحدث نفسك بالإيه، وحدث نفسك بالرجاء. وما أفضل ما قال المقدسي في مختصر منهج القاصدين، فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة. فضيلة كل شيء بقدر يعني أفضل الرجاء ولا الخوف على حسب مين اللي هيساعدك على أن تنال السعادة، السعادة اللي هي إيه؟ اللي هي طلب لقاء الله ورضاه وما أعان على ذلك. إيه اللي يعينك؟ الرجاء، يبقى الرجاء. الخوف يبقى الإيه؟ الخوف. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. الخوف والرجاء جناحان للطائر، لا غنى عن المؤمن أن يطير إلى ربه سبحانه وتعالى بهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لكل ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمته، والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.